إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وكنا قد تكلمنا على ما ورد في البال بالجملة، وإن كنتم تذكرون قرأنا نصف أحاديث الباب بالأسانيد، ثم انفردنا بهذه الأحاديث حديثا حديثا، وبقي حديث واحد، ثم نقرأ أحاديث النصف الثاني من الباب جملة، ونعلق على لطائف الإسناد، ثم نرجع فنصنع مع النصف الثاني كما صنعنا مع النصف الأول، فننفرد بالأحاديث حديثا حديثا. نسمع شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قد توقفنا عنده في الدرس الماضي.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله عن الصنابحي عن عبادة أنه قال دخلت عليه، فهذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة.
نعود نقرأ واسمع ماذا ما هو متن الحديث. قال عبادة، والحديث رواه الصنابحي عنه، والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي. دخلت عليه وهو في الموت، من الذي دخل على من؟ الصنابحي دخل على عبادة، مع أن الحديث عن الصنابحي عن عبادة أنه قال دخلت عليه، عن عبادة أنه قال دخلت عليه، هذا يقع كثيرا في الأحاديث، هذا الصنيع بهذه الطريقة يقع كثيرا في الأحاديث، وسيرد معنا حديث قريب في آخر هذا الباب، حديث عتبان بن مالك، آخر حديث أو قبل الأخير في الباب نفسه. فإذا هذه العبارة ينبغي أن تفهم وينبغي أن توجه، فنسمع توجيه الإمام النووي لها.
قال الإمام النووي: وأما قوله عن الصنابحي عن عبادة أنه قال دخلت عليه، فهذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة، وتقديره عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه، ومثله ما سيأتي قريبا في كتاب الإيمان في حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من سبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا، فقال الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه، فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه فتقديره. قال هشيم حدثنيه،
انتبهوا للمتن، عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي، عن الشعبي قال رجل، قال رأيت رجلا سأل الشعبي، الكلام لا يستقيم، فلا بد له من تقدير، نسمع التقدير كالذي قبله تماما.
فتقديره قال هشيم حدثني صالح عن الشعبي بحديث قال فيه صالح رأيت رجلا سأل الشعبي، ونظائر هذا كثيرة فننبه على كثير منها في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم.
إذن الراوي عن القائل تقدر أنت بكلمة بحديث قال فيه رأيت كذا، هذا التقدير هو الجادة وهو السابلة أو الطريق المسلوك عند العلماء، يقدرون يقولون أخبرني بحديث قال فيه كذا وكذا، هذا التقدير ينبغي أن يفهم. نسمع.
قال وقوله مهلا هو بإسكان الهاء ومعناه انظرني.
اذا نعود للمتن. قال عبادة او قال الصنادحي بحديث قال فيه دخلت على عبادة وهو في الموت فبكيت. الذي الصنادح هو الذي قد بكى. فقال عبادة مهلا لما تبكي؟ بكى التلميذ من مفارقته للشيخ، وجده في نزعة الموت فبكى. فعبادة رضي الله تعالى عنه يسليه، وهذا البكاء الذي قد بكاه ليس هو من المنهي عنه، إذ البكاء المنهي عنه هو الذي قد يقع بعد الموت، والذي فيه اعتراض ورفع صوت، وفيه اعتراض على القدر. ولذا ثبت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحارقة والخارقة والسارقة. الحارقة التي تحلق شعرها عند الموت، والسارقة التي ترفع صوتها عند الموت، والخارقة التي تخلق ثيابها وتشقها عند الموت. فقد برئ صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف الثلاثة. أما هذا الموت الذي سببه الذي سببه رقة قلب فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى البتة. أما البكاء الذي يكون بعد الموت وفيه رفع صوت واعتراض على قدر الله عز وجل فهذا هو الذي فيه النهي. نسمع.
قال وقوله مهلا هو بإسكان الهاء ومعناه أنظرني. قال الجوهري يقال مهلا يا رجل بالسكون، وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث، وهي موحدة بمعنى أمهل. فإذا قيل لك مهلا قلت لا مهل والله، ولا تقل لا مهلا، وتقول ما مهل والله بمغنية عنك شيئا والله أعلم.
المهل مدار معنى هذا الفعل، ويأتي مثقلا ومخففا، ورد ذلك في كتاب الله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومدار هذا الفعل على السؤدة والسكينة والسكون والانفتار والانقطاع، هذا معنى المهل. وعلى هذا تدور فعل المهل في اللغة. ولذا يقول الشاعر أقول له إذا ما جاء مهلا وما مهل دوائرة الجهول. المهل التمهل والانتظار والسكينة والانتظار والانقطاع، هذا المدار هذا الفعل في اللغة. والمهل تقدم واحد والاثنين والجمع كما قال الجوهري فيما نقل عن النووي، وكلام الجوهري في الصحاح في المجلد الخامس صفحة 1322. نسمع.
قال قوله ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكموه.
قبل ذلك قال عبادة مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، فأشهد لك بالخير عند الله عز وجل، ولئن شفعني الله لأشفعن لك. فهذه من بركة الصحبة الطيبة، ومن بركة ملازمة الصالحين والعلماء العاملين الأتقياء، فإنه يوم القيامة يحد حدا للمشفعين في الناس، ويشفعون في من يرغبون من خلال هذا الحد الذي يحد لهم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الفردوس الأعلى، ونسأل الله عز وجل أن لا يكون للنار نصيب منا إلا تحلة القسم. ثم قال بعد ذلك ولئن استطعت لأنفع النساء. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. أي أنا على فراش الموت وسأحدثكم حديثا ضبطته، لأنه يشعر أنه سيقابل الله عز وجل. ولما الإنسان في الحلقة الأخيرة من الموت كلامه عالم ويحفظ، حتى أن بعض علماء المالكية يقولون الإنسان في سكرات الموت لو أنه اعترف بسرقة أو بقتل أو كذا فنأخذ بسلامة. لو قال كان الإنسان في سكرات الموت وقال فلان الذي قتل فلان، فلان الذي سرق من فلان، فما تقول كلامه هذا حجة؟ قالوا لنا، قال أنه قريب أهل من ربه، ولأنه مستحضر تقوى الله، ولأنه يغلب على الظن أنه صادق بقريب مقابلة النبي عز وجل. ولذا يقول حيط لي ترى أحدثكم حديثا فضمته وأعرفه، ولكني لا حدثتكم هو لغاية لسبب. هذا هو السبب لماذا لم يحدث فيه عبادة نسمع.
قال قوله ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكموه. قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد.
ينبغي أن يذكر في المتن إلا وقد حدثتكموه إلا حديثا واحدا، فجواز الفضل من المتن إلا حديثا واحدا، ينبغي أن يذكر في المتن إلا حديثا واحدا حتى يصح الاستدلال. ما من حديث إلا حدثتكموه، ما كتم شيئا، وإنما كتم بقوله إلا حديثا واحدا. نسمع كلام الشارع.
قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال ومثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة، أو لا تحمله عقول العامة، أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه، لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم، والله أعلم.
إذن كتم العلم جائز ولا حرج أبدا في كتم العلم بالضرورة، وهذه الضرورة ألا يكون في هذا الشيء الذي قد كتب حد من حدود الله ولا ينبني عليه عمل، او تلحق السامع مضرة، او تلحق المتكلم مضرة، او ان يقدر الانسان ان هذا الكلام لا يقال لهذا الانسان لانه سيكذبه وستقام عليه الحجة ولا ينتفع بهذا القول. ولجاء يصير عن علي وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا حدث الناس بما يعرفون، اتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالأصل في الإنسان ولا سيما في المعلم والواعظ والخطيب والداعية، الأصل فيه أن يحس ويجس استعداد السامع وأن يربيه وهو يعلمه، وأن يعطيه على قدر استعداده، وأن يجبري على ما يقول بكرام. فإن أنكر بعض قريبي العقل أو ضعيفي الإيمان بعض الأشياء الواردة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ينبني على ذلك خطر عظيم. وكذلك ينبغي للعالم وطالب العلم أن يضع العلم في أهله، فإن العلم إن وضع عند غير أهله فربما تلحقه هو مضرا قبل أن تلحق غيره. وقد كان الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب رحمه الله تعالى يقول إن للحديث آفة ونكدا وهجنة، فأما آفته فالنسيان، وأما نكده فالكذب، وأما هجنته فأن يوضع في غير أهله، وأما هجنته فأن يوضع في غير أهله. وكان التابعي الجليل أبو طلابة الجرمي رحمه الله تعالى يقول لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن عرفه ضره ولم ينفعه. فالأصل أن يحدث الإنسان الناس إن غلب على ظنه أنهم سينتفعون، أما إن علم أنهم ينكرون ويكذبون ويجاحدون فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يعمل على تربيتهم، وأن كما قلت لما يجد الاستعداد في نفوسهم للقبول فحين ذلك يبين. وكم من وقت وكم من معارك تدور ويحمل وظيف في بيوت الله وفي المجالس الخاصة والعامة، لو أن طالب العلم استطاع أن يقدر هذه الوصول لا أشغل هذا المجلس بشيء آخر، لا يشغل هذا المجلس بشيء آخر. كم المجلس تجلس فيه ويكون فيه مثلا بعض المدخنين، وأن تعلم أنك إن بينت أن الدخان حرام فإنه صرت مدخنا، إذا بحاجة أن تبين شيئا بمثابة القول والتقدم وأن ترسخه قبل أن توصله إلى هذا الحكم. وهكذا فالنبي مربع ومعلم صلى الله عليه وسلم. أما الخوف فيجوز كتم العلم إن خشي الإنسان على نفسه، فقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: رد وعاء عندي لم أفتحه. وورد عنه أنه قال: لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد دكسته، وأما الآخر فلو دكسته لقطع هذا الحلقوم. وفي رواية قالوا أني أخرق، وفي رواية قالوا أني مجنون. وذكر هذه جميعا بالإسناد ابن سعد وغيره من علماء الحديث. وقد تعلق الباطنية والزنادقة بمقولة أبي هريرة وزعلوا أن هنالك علما باطنا وعلما ظاهرا، وأن العلم الذي وأن الجراد الذي لم يبثه هو علم الباطن والأسرار، وهذا كذب وافتراء. وإنما كما قال الحسن البصري في رواية ابن سعد رحمه الله تعالى قال: لو أخبر بحديث الفتن لكذبه الناس، لو أخبر أبو هريرة بحديث الفتن لكذبه الناس. فالمراد حديث الفتن التي هي تعرض قوي لحكام عصره وللظلم الموجودين وما شابه. ولذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما بث هذا الجراب مخافة خشي على نفسه، ومن غلب على ظنه إن بين حكما أنه يشتر في دينه فيضرب أو يحبس أو يسجن أو ما شابه فله رخصة أن يمسك. والله تعالى أعلم. فحذيفة فعبادة قال: إن حديثا واحدا وسوف أحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي. فأمسك عبادة عن ذكر هذا الحديث مخافة أن يتصل الناس، ولأنه لا ينبني عليه عمل وليس عليه مدار حدود الله سبحانه وتعالى. نسمع
قوله: وقد أحيط بنفسي، معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة. قال صاحب التحرير: أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع، فيقال أحاطوا به أي أطافوا به من جوانبه، ومقصوده قرب موتي. والله أعلم.
وقلنا في هذا إشارة من عبادة إلى أنه صادق، قد أحيط بي، وأنا أحدثك حين قد أحيط بي، فقد توقن عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. نأتي للحديث الذي يليه، وهو الذي قد ختمنا الكلام عليه في النص الأول، ثم بعده نسمع إن شاء الله تعالى النص الثاني متتالية. نسمع إسناد المتن ثم الشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
هذا حديث معاذ لمسلم فيه مسلك عجيب، ذكر طرقه على غير الآدة. ذكر طريقين، ثم ذكر حديث أبي هريرة، ثم رجع وذكر تتم الطرق حديث معاذ. فلماذا كان ذلك كذلك؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله لما نقرأ النص الثاني، حتى تظهر معنا الألفاظ والطرق ونحاول أن نستنبط جوابا. فندخر هذه المعلومة حتى نسمع السياق بتمامه، وكيف تخلل حديث أبي هريرة طرق وألفاظ حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. حديث معاذ هذا حديث جليل، فيه التصريح بأن من أدى حق الله عز وجل فإن له على الله حقا ألا يؤذبه، ولازم ذلك أنه سيدخل الجنة قطعا. ولذا حسنا بأن ندخل هذا الحديث في تبويب الإمام النووي. ومع ذلك فقد بوب عليه الإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، وهو من المتقدمين على النووي، تقدم على النووي، بوب عليه في شرحه لصحيح مسلم لمسلم في باب حق الله على العباد، فكان التبويب أقوى وأظهر ويعني أقرب ومأخوذ من نص الحديث. ولا حرج في التبويبات، لكن أردت أن أبين أن التبويب تبويبات نسخ مسلم مختلفة، وأن الشراح اختلفوا في التبويب، وهذا التبويب هذا الاختلاف لا حرج فيه، إذ هو ليس من الإمام مسلم كما بينا وذكرنا أكثر من مرة. شوف الإمام مسلم في هذا الحديث حداد أو هبة، وذكره مسلم في صحيحه على الوجهين، تارة هداد بن خالد وتارة هبة بن خالد، وأحدهما لقب والآخر اسم. أيهما اللقب وأيهما الاسم؟ هذا مما وقع فيه الخلاف عند علماء الحديث. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله هداب بن خالد هو بفتح الهاء وتجديد الدار المهملة، وآخره باء موحدة، ويقال هدبة بضم الهاء وإسكان الدال. وقد ذكره مسلم رحمه الله في مواضع من الكتاب، يقول في بعضها هدبة وفي بعضها هداب، واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب، ثم اختلفوا في الاسم منهما. فقال أبو علي الغساني
في تقييد المهمل، أو تقييد المهمل عفوا، تقييد المهمل، فلا أبو علي الغساني في تقييد المهمل، نعم.
وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي،
هذا أبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي نسبة إلى طبس، وهي قرية في إيران، وهي بين أصفهان وكرمان، وله كتاب اسمه المؤتلف المختلف، وكلامه على هداب في كتابه هذا المؤتلف المختلف، والكتاب لم يطمع بعد.
فقال أبو علي الغساني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي وصاحب المطالع والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر.
صاحب المطالع من هو؟ ماذا فعل في المطالع؟ رتب وتعقب مشارق الأنوار القاضعية. الحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر متوفى 600 خلافا للمتقدم، والمقادسة كثر، ومنهم من متقدميهم أكثر من واحد من تسمى عبد الغني من المشغولين بعلم الرواية. وهذا الحافظ المتأخر المتوفى 600 للهجرة هو صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، هو صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال. أتعرفون هذا الكتاب الكمال؟ هذا الكمال هو أصل تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال هو أصل تهذيب التهذيب، يعني يصبح تهذيب التهذيب اختصار للكمال مرتين، لكن الكمال في مجلدة ما زال خطيا ما زال محفوظا، وله فيه أخطاء كثيرة بينها الحافظ المزي والحافظ ابن حجر العسقلاني. وكتاب تهذيب الكمال هو تتبع الكمال وهذبه، ولا يلزم من التهذيب الاختصار كما قد ينطبع في النفس او في الذهن كما يتصور في الذهن، حذبه فزاد عليه، فكان في تهذيبه خير وبركة، زاد عليه شيء ناقص، وحافظ على الصواب الذي فيه وبين الخطأ الذي وقع فيه، واستقصى أسماء الشيوخ وأسماء الأمير. من الذي استقصى؟ المزي. فيما وقع له وعلى ماذا رتبها المزي؟ رتب أسماء الشيوخ والطلاب من الحروف. ماذا فعل الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب؟ اخوان العلماء لما يهذبون لهم مناهج، ما يهذب كبيرة على بعض الناس اليوم، تجد كثير من اخوان عندهم الكتابات ما في القلم بكيفه، يجب ديانه رساله الشرع يشطب عليه ويجب ديانه يقول. الاصل في التهذيب ان يكون وفق منهج. فالحافظ المزي رحمه الله تعالى كان له منهج دقيق، وايضا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب كان ايضا له منهج دقيق. فالمنهج الدقيق عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب انه خلق اسماء الشيوخ واسماء التلاميذ على الاخص والاقرب للشيخ والاقرب، ويعطيك تهذيب الكمال اسماء الشيوخ والتلاميذ الحروف، ويوجد بعد كل اسم رمز، وهذا الرمز يشير ان هذا المترجم له روى عن فلان عند البخاري ومسلم او عند الاربعة او عند ابن ماجه او عند ابي داود او هكذا. وهذا فيه فائدة عزيزة، لما ترى البخاري تكون سرع في التأديب، ما تقرأ في الكتاب، ما تبحث عن ولا ممكن لما تشتغل في التخريج. اما ماذا فعل الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب؟ فعل الحافظ بن حجر اتى باقرب الناس المترجم من الشيوخ ووضعوا عنه، وذكره اول واحد، ثم الذي يليه والذي يليه وهكذا، فكلما بعد ذكره كلما ابتعد عنه من حيث الصلة سواء الشيخ او التلميذ. فكان هذا الترتيب الحافظ بن حجر ينبئ عن معرفه دقيقه وينبئ عن دقه، وهذا الجميع فيه دقه المحدثين، وينبغي لمن اشتغل في علم الحديث ان يتعلم الدقه. فاذا هذا الانسان هذا العميراني المقدسي هو صاحب كتاب الكمال في تهذيب في اسماء الرجال، وكتابه ما زال خطيا ولو لم يطبع فلا يوجد فائدة كبيرة من طبعه الآن بعد أن طبع تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، فكل ما فيه من خير عندنا ولله الحمد منا. نسمع.
قال: فقال أبو علي، فقال أبو علي الغساني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي وصاحب المطالع والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر، هدته هو الاسم وهداب اللقب. وقال غيرهم: هداب اسم وهدبة لقب، واختار الشيخ أبو عمرو هذا وأنكر الأول. وقال أبو الفضل الفلكي الحافظ أنه كان يغضب إذا قيل له هدبة، وذكره البخاري في تاريخه فقال هدبة بن خالد ولم يذكره هدابا، فظاهره أنه اختار أن هدبة هو الاسم. والبخاري أعرف من غيره، فإنه شيخ البخاري ومسلم رحمهم الله أجمعين، والله أعلم.
اختار المصنف أنه هدبة لأن البخاري اقتصر عليه، وعلى الغالب الشيخ أو التلميذ يذكر اسم الشيخ ولا يعتني باللقب كاعتنائه بالاسم، وذكر مسلم بهدبة أكثر من ذكره بهدبة في الصحيح. فالظاهر أن اسمه هدبة، ولكن لعله كان يغضب من هذا الاسم كما حكى أبو الفضل الفلكي. وأبو الفضل الفلكي هذا هو علي بن حسين الهمداني، عالم علماء الحديث، له كتاب سماه منتهى الكمال في معرفة الرجال، ولعل النقل المذكور فيه منتهى الكمال في معرفة الرجال، وهذا الكتاب لم يطبع بعد، والله أعلم. نأتي الآن إلى متن الحديث.
قال: قوله: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم. وقال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك إلى آخر الحديث. أما قوله ردفة فهو بكسر الراء وإسكان الدال. هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواه. وحكى القاضي عياض رحمه الله أن أبا علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدال. والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب، يقال منه ردفته وأردفه بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع، إذا ركبت خلفه وأردفته أنا. وأصله من ركوبه على الردف وهو العجل. قال القاضي ولا وجه لرواية الطبري إلا أن يكون فاعل هنا اسم فاعل مثل عجل وزمن إن صحت رواية الطبري، والله تعالى أعلم.
بدأ عتاده بضبط الألفاظ ورجح ما عليه الجماهير من رواة الصحيح لأنه ردفة وليس ردفة كما قال الطبري أبو علي الطبري الفقيه الشافعي. وفي الحديث فائدتان في هذه القطعة: جواز أن يردف الرجل غيره على البعير ولا حرج في ذلك أن يركب خلفه، وبيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال فيه من قبل معاذ، لأن الإنسان لا يصطحب إلا من يحب ولا يجعل خلفه إلا من يأمن له وإلا من ولا يعطيه. مثل هذا الحديث يا معاذ يا معاذ نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ففي هذا دلالة على فهم معاذ وعلى حفظ معاذ وضبط معاذ، فخصه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وقد ألف الإمام ابن مندة كتابا مطبوعا في جزء سماه أسامي، جزء في أسامي من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فجمع فيه جميع الأحاديث التي وقع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف صحابيا خلفه، وهذا الجزء مطبوع عن دار ابن حجر. في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. الرحل أكثر ما يستخدم في اللغة في الإبل، أكثر ما يستخدم الرحل في الإبل، ولكن هنا ليس المراد بالرحل الإبل، وإنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا خلفه على حمار، وسمي هذا الحمار بأفير كان في الرواية الثانية في صحيح مسلم من حديث معاذ نفسه. فإذا الرحل هنا ليس المراد به رحل الإبل، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على الحمار الذي كان عليه كما وقع في الرواية الثانية. وقول معاذ ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل يريد أن يقول أني سمعت وكنت قريبا من رسول الله وضبطت، فأخبرني ونادى علي وأكد ذلك 3 مرات وأنا أجيبه بعبارات منتبه، بعبارات التي فيها التحبب والتي فيها التعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك. وفي هذا جواز أن يقول إن هذه الكلمة لمن نحب، وما كان بيني وبينه إلا هذا الشيء اليسير، فكأنه يقول أنا ضبطت وفهمت وحفظت ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم. أسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي قوله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط. وأما مؤخرة الرحل فبضم الميم بعده همزة ساكنة ثم خاء مكسورة، هذا هو الصحيح. وفيه لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والخاء المسددة.
مؤخرة هذه لغة ثانية. الصواب مؤخرة الرحل وليس مؤخرة الرحل. ولذا لما نقل ابن الصلاح في سير صحيح مسلم في صفحة 183 قال وقيل فيه مؤخرة الرحل بتشديد الخاء وفتح الراء، قال وهو الغالب على ألسنة الطلبة مؤخرة، قال وهو الغالب على ألسنة الطلبة وليس ذلك بثابت في اللغة، وليس ذلك بثابت في اللغة. نسمع.
قال وفيه لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والقاء المسددة. قال القاضي عياض رحمه الله أنكر ابن قتيبة فتح الخاء.
ابن قتيبة كان يسميه شيخ الإسلام أديب أهل السنة وأنصح بقراءة كتبه ولا سيما كتابه عيون الأخبار، فإن فيه من الأدب والخلق والملح وما يستظرف الشيء الطيب. نسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله أنكر ابن قتيبة فتح الخاء وقال ثابت مؤخرة الرحل ومقدمته بفتحهما
ومقدمته
بفتحهما.
ثابت هذا هو ثابت السرخسطي، وثابت السرخسطي له كتاب في غريب الحديث ما زال مخطوطا في الظاهرية، يعمل بعض إخواننا وأحبائنا على تحقيقه الآن. وهذا الكتاب وهذا المؤلف السرخسطي من تلاميذ الإمام النسائي صاحب السنن، وكتابه كتاب جيد لكنه في الظاهرية ناقص ومشوش الترتيب. نعم نسمع.
قال ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة، وهذه أفصح وأشهر.
أفصح شيء أن يقال آخرة الرحل، ليست مؤخرة بخطأ ولا مؤخرة. نعم.
قال وقد جمع الجوهري في صحاحه فيها ست لغات، فقال في قادمة الرحل ست لغات: مقدم ومقدمة بكسر الدال مخففة، ومقدم ومقدمة بفتح الدال مشددة، وقادم وقادمة. قال وكذلك هذه اللغات كلها في آثرة الرحل، وهي العود الذي يكون خلف الراكب.
ويجب النووي من خلال ما قرأنا وقدنا ولله الحمد المطارب على انتهاء الجزء الأول من شرحه، نجد أنه يعتني عناية بالغة في كتاب الصحاح النقد المستعمل الجوهري، وحق له ذلك، فإن للصحاح نصيبا من إثره، فإنه اقتصر فيه على ذكر أصح الأقوال وأصح الوجوه، ولذا سماه الجوهري الصحاح. فالنووي يكثر من قوله قال الجوهري قال الجوهري قال الجوهري في الصحاح، أحيانا يقول في الصحاح لا يقول، هذا في اللغة طبعا، يقول أحيانا قال الجوهري في الصحاح وحين يقول قال الجوهري فقط. وجل النقولات بالمراجعة بمراجعتي لشرحي لكلام الشراح أجد أنها من زيادات النووي على كلامه. أما نقل عن ابن قتيبة ونقل عن ثابت فهذا تابع فيه القاضي عياض، فكأنه كان له عناية خاصة بالصحاح. أما جل النقول الأخرى خارج الصحاح فعلى الغالب كانت بالواسطة، على الغالب كانت من قبل النووي الواسطة، وهذا لا يعرف إلا من خلال عرض كلامه على كلام سائر الشراح، وأنا لا أشك أنه ينقل من الصحاح ويكثر، ولعل كل مادة غريبة في الشرح النووي أخذها من الصحاح، فإن ظهر أن كلام النووي كلام الجوهري ليس يعني مخصصا به كان يهمله، أما إن كان خاصا به فكان يذكره، أو كانت الكلمة لها وجوه عديدة ولها استشهادات وكذا فكان يذكره. وجل الشعر الموجود في شرح النووي الذي استشهد به على غريب الكلمة مأخوذ من الصحاح أو من شعر الشراح الذين سبقوا. وهذه فائدة بذكر نبه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل، أتى الآن لمسألة النحو، يا معاذ بن جبل، هل النبي قال يا معاذ ولا يا معاذ؟ قال فيها وجهان، قال فيها وجهان في اللغة، يصح يا معاذ ويصح يا معاذ. الأشهر واختيار المالك من أئمة اللغة يا معاذ، لأن معاذ اسم مفرد علم، والاسم مفرد العلم المنادى يكون مضمون في محل نص كما معروف النحو. نسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: ويجوز في يا معاذ بن جبل وأذهان لأهل العربية أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ والثاني ضمة، ولا خلاف في نصب إذن.
على أي حال قوله أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ لا يسلم له فيه، الأصوب ضم معاذ وهو الأشهر وهو اختيار ابن مالك، وعليه لا حاجة لتقدير، لا حاجة للتقدير، والقول بالنصب يجعلنا نحتاج إلى التقدير. على ماذا يخرج يا معاذ بن جبل؟ على ماذا يخرج يا معاذ بن جبل؟ نداء، لكن العلم المفرد ماذا يكون؟ بمعنى الضم. اختيار النصب مذهب ابن حاجب، اختيار النصب مذهب ابن حاجب، ويكون هو وما بعده اسم واحد، هو وما بعده اسم واحد مركب، فكأنه جعل معاذ بن جبل عبد الله اسم مركب مضاف، فأن تقول يا عبد الله لا تقول يا عبد الله، الاسم لما يضاف في النداء يكون على الجادة يكون منصوبا، بس كذلك. فعلى هذا الاعتبار أن معاذ وما بعده اسم واحد مركب يكون منصوبا، وعلى هذا الوجه يخرج كلام الإمام النووي في نصب معاذ، في نصب معاذ، وهذا ضعيف وليس هو المشروع. فغريب قوله أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ، وهذه العبارة لم أظهر بها في شرح من شروح المطبوعة للإمام في صحيح مسلم. نسمع.
قال رحمه الله: وقوله لبيك وسعديك في معنى لبيك أقوال، نشير هنا إلى بعضها وسيأتي إيضاحها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك، وقيل غير ذلك. ومعنى ساعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وأما تكريره صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه.
وقد حسن. هنا أتى بشرح لبيك وسعديك بشيء يحتاج إلى تعليق. قال لبيك في معنى لبيك أقوال نشير إلى بعضها. اللب في اللغة معنى الإجابة، فعل لب أجابة، والسعد معنى المساعدة، فعل لب أجابة وسعد مساعدة. ولكن في قوله لبيك وسعديك كأنه يقول لبا لك ومساعدة لك، إجابة لك ومساعدة لك. ولكن العبارة لبيك وسعديك فهي على التسمية وليس على الإفراد، وذكرت على التسمية من باب التكثير والتأكيد. ذكرت لبيك وسعديك على التسمية من باب التكثير ومن باب التأكيد، وهو يقول لبى لبدا لك وسعدا لك، ولكن أراد أن يبالغ وأن يكثر فلم يجعلها لبدا واحدة أي مساعدة واحدة، ولم يجعلها سعدا واحدا أي مساعدة واحدة إجابة واحدة وسعدا ومساعدة واحدة، وإنما قال لبيك وسعديك استجابة بعد إجابة ومساعدة بعد مساعدة. وهذا معنى المسلم أن يقول لأخيه لبيك وسعديك. لبيك يعني أجيبك فيما تطلب، وسعديك أساعدك فيما تبغي، هذا معنى قولك، وأنا مستعد لأن أساعدك المرة والأخرى وأن أجيبك دعوتك المرة والأخرى. وفي هذا الإكرام الشيء الطيب. نعود الآن نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد هذا البيان. قال والأظهر تبيه قال والأظهر يعني أظهر قول من الأقوال التي قيلت، وهذا كلام صحيح، هذا القول وأظهر الأقوال. قال والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد والتكثير، بالتأكيد والتكثير فكثرها فقال مرتين قلناها لبيت وسعديت، وكذلك يقال في سعديت مساعدة بعد مساعدة، وقيل معناها قربا منك وطاعة لك، وقيل مطيع على طاعتك، وقيل محبة لك. هذه لوازم تلك، هذه الأقوال التي ذكرت لوازم، لوازم تلك وهي لوازم إجابة. أن تجيب من؟ تجيب من تطيع، تجيب من تحب، تجيب من أنت مقيم على طاعته. ولذا قوله وقيل معناها قربا منك وطاعة لك، أنا مقيم على طاعتك محبة لك، هذه كلها لوازم معنى الإجابة. ومعنى سعديت أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، لأن أصل الساعد المساعدة. الآن جاء لحديث ما هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل فقلت لبيك وسعديت، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل فسرت نحو ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك وسعديت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاث مرات، وهذا التكرار ممن فرد به مسلم عن البخاري. رواية البخاري لم يقع فيها التكرار ثلاث مرات، وإنما رواية البخاري وقع فيها ذكر يا معاذ مرة واحدة. قال الشارح الإمام النووي وأما تكريره صلى الله عليه وسلم بداء معاذ فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه حتى ينتبه معاذ، أعاد عليه ذلك. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاث مرات، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاث مرات. ولهذا الانتباه والتيقظ ولبيان أهمية هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الكلمة على مسامع معاذ ثلاث مرات. نسمع الآن.
قال وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم، هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهل تدري ما حق العباد على الله تعالى؟ قال صاحب التحرير، اعلم أن الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأبدي، والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. وإذا قيل للكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا تردد فيه، وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير. فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة. هذا كلام صاحب التحرير. وقال غيره إنما قال حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقه عليهم، ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي أي متأكد قيام به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، والله أعلم.
الحق كما قال هو الشيء المتحقق الواقع لا محالة، والذي لا شك والذي لا يشك فيه. وحق الله علينا أن نعبده سبحانه وتعالى وأن لا نشرك به شيئا، فهذا أمر واجب متحتم علينا، لا تقع لنا نجاة إلا به. أما حقنا على ربنا عز وجل فهنا مشكلة، كيف يكون للعبد حق على الرب وما معنى ذلك؟ فقال المازح قال بعد أن نقل كلام صاحب التحرير، قال الشارح وهو النووي قال وقال غيره، غيره هذا المذكور هنا هو المازري، هو المازري في المعلم، ونقله بواسطة القاضي عياض. فمعلمنا أن القاضي عياض ينقل أولا كلام المازري ثم يتعقبه ويبين ما له من أشياء عليه، سواء من مؤاخذات أو من تأييدات أو من شروحات أو ما شابه. قال المازري في المعلم بحق العبد على الله. ما معنى أن يكون بالعبد حق على الله؟ قال المازري: يحتمل وجهين، أن يكون أراد حقا شرعيا لا واجبا عقليا، لا واجبا كالعقل كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون للعبد حق على الله، ولا يجوز في حق الله أن يعذب العبد إن أطاع الله. وأهل السنة يقولون الله عز وجل إن عامل الناس بحظه يدخلهم الجنة، وإن عاملهم بعده فيهلكون، ولا يدخل واحد من الجنة إلا برحمة من الله. ولا يوجد حق على الله لعبد أن له حق على الله بحيث يكون في الجنة لا محالة. فقال الإمام المازري: حق أراد حقا شرعيا، وكأنه لما وعد سبحانه وتعالى به وعد صدق صار حقا من هذه الجهة. فمعنى حق العباد على الله أن وعدهم به من الثواب والجزاء، فإن قوله صدق وحقه سبحانه وتعالى واقع لا محالة. فلله حق، فالعبد حق على الله من هذا الباب، لأن الله لا يخلف وعده، ولأن الله عز وجل إن وعد فإنه منجز، وإلا فإنه لا يجب على الله شيء بحكم الأمر إلا أمر فوقه عز وجل، إلا أمر فوق الله سبحانه وتعالى. فحق العبد على الله احتمل وجهين: هذا الوجه حق الشرعي بمعنى أن الله عز وجل قوله حق ووعده صدق، والاحتمال الثاني قال وإنما المازري قال وإنما يقال حقهم على الله على جهة المقابلة لحقه عليهم. فاجتزأ النووي شيئا من كلام المازري، اجتزأ النووي أهمل الاحتمال الأول وهو القوي، لأن القول السابق قول صاحب التحرير وهو الأصبهاني التميمي يتضمن الوجه الأول، واقتصر على ذكر القول الثاني، والقول الثاني ضعيف إن والله من باب المشاكلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله، حق الله على العباد، ثم من باب المقابلة قال حق العباد على الله، يعني من باب الألفاظ فقط وليس من باب الحقائق. وإلا في الحقيقة فلا يوجد للعبد حق على الله الحق، هذا معنى كلامه من وجه المقابلة. والصواب أن يقال أن للعبد حق على الله بمعنى أنه ليس له أمر على الله، وأن له حقا عقليا واجبا، وإنما المراد حق الشرعي وهو وعده الصدق وقوله الحق عز وجل. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقد تقدم في أواخر الباب الأول من كتاب الإيمان بيانه ووجه الجمع بين هذين اللفظين، والله أعلم.
التبرؤ من الكفر والتخلي عنه والتحلي بالإيمان، وهذا أسلوب القرآن كما ورد في غير آية: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالإنسان لا يستقيم له إيمان حتى يتبرأ من الشرك ثم ويتخلى منه ثم يتحلى بالتوحيد. نسمع في الرواية الثانية الآن، جئنا الرواية الثانية ونسمع أحاديث الباب، نسمع الأحاديث المتبقية من الباب ثم ننفرد بها رواية رواية.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عسير، قال: فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا.
هذا الحديث من طريق أبي إسحاق
عن عمرو بن ميمون عن معاذ. أبو إسحاق هذا من هو؟ السبيعي. ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي. من الراوي عن أبو الأحوص؟ السبيعي من المخلطين. السبيعي من المخلطين. ورواية سلام بن سليم أبي الأحوص عنه في الصحيحين. روى عنه قبل الاختلاط. وروى البخاري من هذا الطريق حديث البراء وفيه دعاء وفيه ذكر لدعاء النوم. ذكر الإمام مسلم الرواية الأولى عن معاذ التي شرحناها، ثم أتى بطريق ثاني عن معاذ، ثم بطريق ثالث عن معاذ. نسمع الطريق الثالثة.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
إخواني، من ناس القول أن أنبه على خطأ الناس اليوم وتوسعهم في لفظ الله ورسوله أعلم. اليوم يسأل طالب علم الرياضيات أو الفيزياء أو الأشياء العلوم التجريبية سؤالا في فنه طلبه يتذكرون ويكون من أهل ديانة وصلاح، فذاك لا يعرف ويريد أن يغطي جهله فيقول الله ورسوله أعلم. وهذه المقولة الله ورسوله أعلم، لما سأل عمر بن الخطاب في صحيح البخاري صحابة عن سبب نزول آية فغطي جهلهم بقولهم الله ورسوله أعلم فغضب، وقال: من يعلم فليقل، ومن لا يعلم فليقل لا أعلم. من يعلم فليقل، ومن لا يعلم فليقل لا أعلم. يعني أحيانا أن يغطى الجهل بالله ورسوله أعلم ليس على حسن، على الاستعمال الأول خاطئ أو الخطأ. الاستعمال الثاني الخطأ أن يقال في الأشياء التي لا نعرف أن رسول الله يعلمها. الله يعلم نعم، ولكن رسوله من أين لنا أن رسول الله يعلم هذه الأشياء التي يتباحث فيها هؤلاء الطلبة حول العلوم التجريبية؟ فقولك الله ورسوله أعلم بإطلاق في كل مسألة دنيوية ودينية خطأ. يسأل آخر عن شيء في علم الغيب يقول الله ورسوله أعلم، ما ندري أن الرسول يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يجوز لك يا عبد الله أن تقول إن الله أعلم، أو تقول الله ورسوله أعلم في المسائل الدينية التي فيها حلال وحرام فقط، أما بعد ذلك من الأمور